السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، وبعد ان تنتهي النار. ما زال الحديث موصولا حول احكام الحيض والنفاس، وقلنا إلى بعض الأمور التي يحرم على المرأة الحائض أو النفساء فعلها، وذكر المصنفون هنا في المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس. قالوا يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور: الأول الوقت في الفرض بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لدن اسمعوا كل شيء إلا النكاح. والأمر الثاني الطلاق بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجعن الحديث. والأمر الثالث الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي جريج رضي الله عنها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وتجمع بعض الأمور المهمة المتعلقة بمثل هذه الأمور. الأمر الرابع الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس إحداؤنا إذا حاضت لم تصم لم تصم ولو تصم قلنا لنا. وقفنا عند قد أمينا بعض الأمور المتعلقة بهذه المسائل المهمة غاية الأهمية كالطلاق البدعي في الحيض ونحو ذلك. الطلاق الخامس وقفنا عنده: الطلاق بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاض: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطول. متفق عليه. الأمر الثالث قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة لأن تحتاج إلى مراجعة محفوظ حتى لا ينسى، أو تعليم البناء في المدارس، أو قراءة بوردها، جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تحرج كما قال به بعض أهل العلم. نعم، نمشي بعض الأمور. الطواف: لا خلاف بين الفقهاء في أن الحيض لا يمنع شيئا من أعمال الحج إلا الطواف. لا خلاف بين الفقهاء في أن الحيض لا يمنع شيئا من أعمال الحج إلا الطواف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالطواف حرام على الحائض بالإجماع. فالطواف حرام على الحائض بالإجماع. الأطواف المشروعة في الحج ثلاثة. الأطواف المشروعة في الحج ثلاثة. الأول طواف القدوم. طواف القدوم وهو سنة عند الفقهاء الأطواف المشروعة في الحج ثلاثة. الأول طواف القدوم وهو سنة عند الفقهاء عدا المالكية قالوا بوجوبه. في هذا التفصيل إن شاء الله في موضع الحج. طواف القدوم وهو سنة عند الفقهاء عدا المالكية قالوا بوجوبه. الثاني طواف الإفاضة. طواف القدوم سنة عند الفقهاء عدا المالكية قالوا بوجوبه، يعني الجمهور يقولون أن طواف القدوم إيش؟ سنة من سنن الحج. المالكية قالوا إيش؟ الطواف الثاني طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بالاتفاق. ركن من أركان الحج بالاتفاق. طواف الإفاضة. طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بالاتفاق. الطواف الثالث طواف الوداع. طواف الوداع وهو واجب عند الفقهاء عدا المالكية قالوا بسنيته. طواف الوداع وهو واجب عند الفقهاء عدا المالكية قالوا بإيش؟ بسنيته. إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف القدوم إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف القدوم سقط عنها ولا شيء عليها. لا الطواف إذا حضر المرأة قبل أن تطوف طواف القدوم سقط عنها ولا شيء عليها وذلك عند القائلين بسنيته ثم جمهور الإيش؟ الفقهاء. وذلك عند القائلين بسنيته. وعند المالكية لا يجب عليها حيث بقي عذرها. لا يجب عليها حيث بقي إيش؟ عذرها. هنا طواف القدوم سنة عند جمهور الفقهاء واجب عند المالكية. لو أن المرأة حاضر قبل طواف القدوم فيسقط عنها طواف القدوم ولا شيء عليها عند الجمهور، والمالكية وفق الجمهور قالوا يجب عليها حيث بقي عذر. فالحالة الثانية إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة. نعم
إذا حضرت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى على إحرامها إذا حضرت المرأة قبل طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان إيش؟ الحج بالاتفاق. فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف. فإنها تطهر، فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف. فإن طافت وهي حائض فلا يصح طوافها عند الجمهور. فإن طافت وهي حائض، هذا يأتي بالتفصيل إن شاء الله، قدر الله لنا البقاء والاستمرار في كتاب الحج في موضعه. لكن احنا نذكر حتى يعني ايش ما يتعلق بالحج هنا سريع نبدأ فيها. فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف. فإن طافت وهي حائض فلا يصح طوافها عند الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة. نعم، فإن طافت وهي حائض فلا يصح طوافها عند الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة. وذهبت الحنفية إلى صحة الطواف، مع الإثم. وذهبت الحنفية إلى صحة الطواف مع الإثم، وعليها بدنة. يبقى الحنفية قالوا يصح الطواف وتأثم وعدنا ايش؟ بدنة. ولكن الطواف قول ايش؟ الجمهور لا يصح. الإفاضة اللي هو رخ من أركان الحج، ماشي؟ طيب، اكتب اتفق الفقهاء على أن للحائض أن تنفر بلا طواف وداع. هو إيش النوع الثاني من أنواع الأطواف، وهو واجب عند الجمهور، سنة عند المالكية. اتفق الفقهاء على ان للحيض ان تمسك بلا طواف وداع تخفيفا عليها، لحديث عائشه رضي الله عنها ان صفيه بنت حيي رضي الله عنها زوجه النبي، حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع، أن تنصرف بلا إيش؟ يعني بلا طواف وداع. متفق عليه. وعن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه تفتي أن تظهر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت يتكلم عن من؟ تفتي أن تنظر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. يعني يعني زيد ينكر عليه هذا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أما لا، أما لا، فسل فلانة الأنصارية فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيها يعني أما لا، أنا إيش؟ بما لا. فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنهما يضحك، فرجع زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنهما يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت، ما أراك إلا قد صدقت. أخرجه مسلم. ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن الحائض، الشافعية والحنابلة من الفقهاء، إلى أن الحائض إن طهرت قبل مفارقة دنيان مكة، انتظرت قبل مفارقة بنيان مكة قبل مفارقة بنيان مكة، يعني قبل أن تخرج إيش؟ لزمها العود، فتغتسل وتطوف. انتظرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود، فتغتسل وتطوف، فإن لم تفعل فعليها دم. فإن لم تفعل فعليها دم، بخلاف ما إذا طهرت خارج مكة فلا شيء عليها، بخلاف ما إذا طهرت خارج مكة فلا شيء عليه. هنا تفصيل العلماء أن طواف الوداع يسقط عن الحائض تخفيفا إيش عليه. واضح؟ لا، في طواف الوداع يا ويدا طواف الإفاضة ركن. تطوف طواف الإفاضة، طواف الوداع يسقط عنها تخفيفا عليها. إن طهرت تطوف، ما طهرتش تنفث، كما حدث لصفية رضي الله عنها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنطرد بلا إيش؟ بلا وداع. حديث ابن عباس. نعم. قراءة القرآن للحائض، قراءة القرآن للحاجة هي الأمر الثالث. اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن للحائض، القول الأول قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة قالوا يحرم على الحائض قراءة القرآن. قالوا يحرم على الحائض قراءة القرآن، واستدلوا بحديث جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا يحرم على الحائض قراءة القرآن. فرق يا اخواننا بين قراءة القرآن ونص المصحف، هذه مسألة وهذه ايش؟ مسألة أخرى. المد أن يمسك ايش؟ يلمس المصحف، قد يمسك بدون قراءة، وقراءة القرآن يقصدون ايش؟ من غير مد، من عنظار قلب أو المصحف مفتوح أمامه وهي لا تقلب، يقلب فضيها أو أحد. نعم نعم ايش؟ نعم بارك الله فيك. فهناك فارق بين مسألة قراءة القرآن ومسك المصحف، هذه مسألة وهذه ايش؟ فلو استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. أخرجه الترمذي وهو ضعيف. هذا حديث ايش؟ واضح يا اخوانا؟ هذا الحديث ايش؟ ضعيف. الجمهور الحنفية الشافعية والحنابلة اختلفوا في تفصيلات هذا الأمر، اختلفوا في التفصيل بينهم في هذا الأمر. يعني الحنفية قالوا ايش؟ يجوز للمعلم الحائض تعليم القرآن كلمة كلمة، وذلك بأن تقطع بين كل كلمتين لأنها لا تعد بالكلمة قارئة. يعني الجمهور قالوا ايش؟ بالحرمة. ولكن اختلفوا في تفصيلات في بعض الحالات والصور. في الحنفية قالوا المعلم الحائض تقرأ كلمة كلمة، يعني ايش؟ تقطع بين كل كلمتين، أجزوا هذا. هما يجيزونها من باب الحاجة، تتحفظ القرآن للمعلمة للمعلم، أجدوها للحاجة للحاجة للحاجة. وقالوا أيضا الحنفية قالوا إيش؟ أجازوا أن تتهجى القرآن حرفا حرفا. فنعم مكان كبرى. وقالوا للحائض قراءة الأذكار والدعوات، هم مختلفون. يعني نذكر هذا من باب ايش؟ الذكر والمعرفة. الشافعية قالوا يحرم على الحائض قراءة القرآن ولو بعض آية، ولو بعض آية، وأجازوا لها إجراء القرآن على قلبها من غير تحريك اللسان، وزودوا لها النظر في المصحف وإمرار ما فيه على القلب في القلب. الحنابلة الشافعية قالوا ولو بعض آية، يحرم ولو بعض آية. الحنابلة قالوا يحرم قراءة القرآن للحائض قراءة آية فصاعدا، يعني آية إيش؟ فصاعدا. وقالوا لا يحرم عليها قراءة بعض آية، بعض إيش؟ آية. وقالوا يجوز لها تهجية آي القرآن، يعني تتهجأ آي القرآن لأن هذا ليس بقراءة. وقالوا يجوز لها قول ما وافق القرآن من غير قصد كالبسملة وقول الحمد لله رب العالمين والاسترجاع إن لله وإن إيش وإن لله وإن إليه راجعون. وقالوا يجوز لها أن يقرأ عليها القرآن وهي ساجدة، وأجازوا لها أن تذكر الله تعالى. هذا تفصيلات في بعض الأمور والحالات والوقائع بين جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في قولهم بحرمة قراءة القرآن على إيش؟ على القول الثاني قول المالكية، قالوا يجوز للحائض قراءة القرآن، يجوز للحائض قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا، يجوز للحائض قراءة القرآن في حال استرسال الايش؟ الدم مطلقا، سواء خافت النسيان ام لا، سواء خافت النسيان ام لا، وسواء كانت جنبا ام لا، لان الحائض قد تصيب ايش؟ جنابه، صح؟ قد يصيبها جنابه ولا لا يصيبها جنابه؟ ها؟ استحلام بالاستحلام، او مداعبة زوجها له دون الجماع، ما هو شيء الا النكاح، ثم ينزل عليها المنزل. فالمالكية قالوا يجوز لها قراءة القرآن في حال استرسال الدم، سواء خافت النسيان نسيان القرآن يعني او لا، وسواء كانت جنبا او لا. اما اذا انقطع حيضها، اما اذا انقطع حيضها يعني ايش؟ انقطع الحيض، فلا تجوز لها القراءه حتى تغتسل، لانها قادره على التطهر في هذه الحاله. أما إذا انقطع حيضها فلا تجوز القراءة حتى تغتسل، لأنها قادرة على التطهر في هذه الحالة. ابن تيمية رحمه الله قال يجوز للحائض، ابن تيمية رحمه الله يجوز للحائض أن تقرأ القرآن إذا خافت نسيانه، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن إذا خافت نسيانه. قال في مجموع الفتاوى: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة. قال ابن حزم رحمه الله في المحلة، قراءة القرآن والسجود فيه، قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها. قراءة القرآن والسجود فيها ومس المصحف ذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. وابن تيمية قال إيش؟ ليس هناك أصول صريحة صحيحة تمنع من قراءة القرآن، قراءة حائط القرآن. واختار القول بجواز قراءة القرآن للحائط الشيخ ابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة برئاسة ابن باز، قال ليس هناك دليل. اختار هذا القول من؟ ابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمة الله على الجميع، وقالوا ليس هناك دليل يمنع من قراءة القرآن، من قراءة الحائط القرآن. والقياس على الجنب مع الفارق، والقياس على الجنب مع ايش؟ قياس الحائض او النفساء على الجنب مع في فرق ولا مفيش؟ الجنب طهارته في يده والحائض ليس في يده. الجنب يعني وقت ايش؟ وقت قليل، يعني يصيب الجنابة في وقت ايش؟ قليل، يقوم يغتسل رفعة الجنابة. طب الحائض قد تستغرق ايام، واضح؟ فقالوا ان هناك ليس هناك دليل صحيح او صريح في المنع، ليس هناك دليل صريح صحيح في المنع، وان الاصل الاباحه في هذا لانها ايش؟ كما قال ابن حجر افعال مباحه، افعال خير مندوب اليها، مباحه افعال خير مندوب اليها مأذور فاعلها، فمن ادعى المنع عليه الدليل. فاين الدليل؟ الدليل الصريح ضعيف، وليس هناك دليل صريح صحيح يمنع الحائض من قراءه القران. فالراجح انه يجوز للحائض ان تقرا القران، هذا اختاره الشيخ ابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة برئاسة ابن باز. نعم، مسألة مس المصحف للحائض، مسألة مس المصحف احنا قلنا فيه هناك فارق ولا ما فارق بين مس المصحف وايش؟ وقراءة القرآن، لأن قد تقرأ من غير مس وقد تمس المصحف من غير قراءة تمسكه. الجمهور أنه يحرم على الحائض مس المصحف، الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. إنه يحرم على الحائض مس المصحف، الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. تنزل بقوله تعالى لا يمسه المطهرون. ولما روى عبد الله بن ابي بكر ابن عمرو بن حزام ولما روى عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا، نعم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القران الا طاهر،
أخرجه الدارقطني. أخرجه الدارقطني. هو حديث صحيح بشكل إيش؟ حسنه بشكل إلزام. حسنه بشكل إيش؟ الإلزام. وهذا القول وهو لا يجوز للمحدث حدثا اكبر ان يمس المصحف، والقول بعدم جواز مس المصحف للمحدث حد نعم، والقول بعدم جواز مس المصحف للمحدث حدثا اكبر مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، والقاسم بن محمد، والحسن، وقتادة، وعطاء، والشعبي. هذا قول مروي عن من؟ ابن عمر، والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، والحسن، وقتادة، وعطاء، والشعبي. قال ابن قدامة المغني ولا نعلم مخالفا في ذلك إلا داود. داود من؟ سبحان الله. القول الثاني قول المالكية، قول المالكية يجوز للمعلمة والمتعلمة مس المصحف، وبعض أهل العلم يذكر أنه إذا احتاج تمس المصحف بإيش؟ بحق، كان احتاجت القراءة مراجعة وردة أو يؤدي إلى النسيان، لأن الحق قد إيش؟ يطول، فتمس إيش من باب الحاجة بإيه؟ بحائل. يجوز للمعلمة والمتعلمة مس المصحف بحائل. بحائل، هذا من باب إيش؟ الحاجة، من باب الحاجة. نكتفي بهذا القدر، ونقف عند مسألة دخول المسجد واللبس فيه، أنها مسألة يعني مهمة أيضا وتدعو إليها الحاجة، وننقل فيها ونضيف بعض التعليقات. هذا إن شاء الله يكون بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.